بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم أخذت في بيان متعلق خطاب الوضع. يقول ثم لأنه قسم هناك الحكم إلى نوعين: حكم تكليفي وحكم وضعي. فتكلم عن أقسام الحكم التكليفي ما شاء الله أن يتكلم، ثم يتكلم الآن عن الحكم الوضعي. ثم أخذت في بيان متعلق. المتعلق هي الأقسام التي ينقسم إليها الحكم الوضعي. قال: من سبب وغيره. قد أشرنا فيما سبق إلى هذه الأقسام وقلنا إنها كثيرة، منهم من جعلها ثلاثة: السبب والشرط والمانع فقط، ومنهم من جعلها خمسة كالشيخ هنا، ومنهم من زاد على ذلك زيادات كثيرة. الشيخ استقصى هذه الزيادات ولكنه لم يشر إلى أنها من أقسام الحكم الوضعي. فمثلا هو في العناوين هنا السبب، بعدين الشرط، بعدين المانع، بعدين الصحة، وبعدين البطلان، هذه هي الخمس. بعدين تكلم على الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، ولم يشر إلى أن هذه من الأقسام، وهي عند بعضهم من الأقسام. بل القرافي يزيد شيئا اسمه التقديرات، وشيئا آخر اسمه الحجاج، وينازعه العلماء فيه. ثم أخذت في بيان متعلق خطاب الوضع من سبب وغيره. فقلت: والسبب الشرعي هنا وصف، السبب الشرعي، والسبب الشرعي هنا وصف. كلمة وصف معناها معنى، يعني معنى من المعاني. وصف معناها معنى من المعاني. قال: وجودي، وجودي أو عدمي. يبقى هنا نقطة، السبب قد يكون وجودية وقد يكون عدمية، فهناك من الأسباب التي وضعها الشرع ما هو وجودي. إذا وجد الزنا يترتب عليه حكم الجلد، هذا وجودي. وهناك سبب عدمي، مثلا ما نقول عدم العقل سبب لبطلان تصرف المجنون، سبب لبطلان تصرف المجنون. فالسبب قد يكون وجودية وقد يكون عدمية. قال: والسبب الشرعي هنا وصف وجودي أو عدمي ظاهر. كلمة ظاهر يعني واضح. والشرع حينما يعلق أحكاما على أسباب، لأن هيترتب على هذه الأسباب أحكام للشرع، فإنه لا يعلقها على أسباب خفية. الأسباب الخفية لا يعلق الشرع عليها، إنما يلتمس سببا ظاهرا. يعني مثلا في مسألة نقض الوضوء عندي، هل أقول إن اللذة التي تحصل من الرجل والمرأة نتيجة اللمس هذه هي التي يترتب عليها مسألة نقض الوضوء أو عدم نقض الوضوء؟ هذا سبب خفي، فالشرع ترك هذا السبب الخفي وجعل مسألة اللمس لأنها لأنها هي الظاهرة، فجعل السبب الناقض للوضوء هو اللمس ولم يجعله اللذة. مثلا مثال آخر في سفر الإنسان، هنا مثلا هل يجعل الشرع المشقة هي التي يتعلق عليها حكم رخصة الإفطار أو عدم رخصة الإفطار؟ لا، مشقة هذه تتفاوت، تمام؟ فيجعل يجعل المسألة مرتبطة بالمسافة، وهكذا. الإيجاب والقبول في البيع، الإيجاب والقبول، هذه كلمة تصدر من البائع وتقابلها كلمة تصدر من المشتري. لم يعلق الشرع مسألة البيع والشراء على الرضا، لأن الرضا ده داخلي لا اطلاع لأحد عليه، وعلقه على سبب ظاهر وهو الإيجاب والقبول. إذن فالأسباب الشرعية وجودية وعدمية، ومنها الخفي ومنها الظاهر. الشرع ألغى اعتبار الأسباب الخفية ولم يعتبر إلا الأسباب الظاهرة. ظاهر منضبط، منضبط معنى كلمة منضبط معناه إنه لا يختلف باختلاف الأشخاص، لا يختلف باختلاف الأحوال، لا يختلف باختلاف الأزمنة، لا يختلف باختلاف الأمكنة. فمثلا المشقة في السفر، بعض الناس يشق عليه مثلا أن يسافر ولو إلى مسافة 10 كيلو، وبعضهم لا يشق عليه ولو سافر 100 كيلو. إذن ليست المسألة في الشرع مسألة المشقة هي السبب في السفر في القصر، هي السبب في الفطر، لا، ليست هذه هي السبب الشرعي. إنما السبب الشرعي الذي يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأحوال، باختلاف الأزمنة، لا يتعلق به الحكم، لا يتعلق به الحكم، وإنما الحكم يتعلق بمسألة منضبطة لا تضطرب، تكون مضطردة بحسب كل الأشخاص وبحسب كل الأحوال وبحسب كل الأزمنة وبحسب كل الأمكنة. فمثلا هو يجعل الحكم هنا في مسألة قصر الصلاة أو الفطر المسافة، ولا يجعلها المشقة، يجعلها المسافة ولا يجعلها المشقة. كل مثلا من جاوز مرحلتين فأكثر، فهذا هو إيه الذي يجعله يأخذ برخصة قصر الصلاة ويجعله يأخذ برخصة الفطر في رمضان وهكذا، وليست مسألة المشقة، لأن المشقة مضطربة. قال: ظاهر منضبط معرف للحكم. معرف للحكم ما معنى أنه معرف للحكم؟ يعني هو يشير، هو علامة على وجود الحكم، فحيثما وجد السبب تبين الحكم، وهذا مذهب جمهور أهل السنة، وهذا مذهب جمهور أهل السنة، أن السبب يعرفنا، يعلمنا، يبين لنا فقط، فهو علامة وأمارة فقط على الحكم. سبب لا دخل له في إيجاد الحكم، لما هو يكشف لنا عن وجود الحكم. الشيخ أشار إلى المذاهب في هذا فقال: معرف للحكم الشرعي لا مؤثر فيه بذاته، كما يقول الايه، كما يقول المعتزلة، لا مؤثر فيه بذاته. المعتزلة يقولون إن السبب مؤثر في الحكم، طبعا هذا شيء خطير للغاية، لأن يعني من توابعه ولوازمه أن يكون هنالك تشريك في مسألة الإيجاد، فمن الذي يوجد؟ هل هو الله أو الأسباب؟ والإمام، وحينما تتردد كلمة الإمام في هذا الفن أصول الفقه، فالمقصود به الرازي رحمه الله تعالى في كتابه المحصول. الرازي رحمه الله رد على المعتزلة في هذه المسألة من 4 أوجه. قال: أو بإذن الله، أو بإذن الله. يبقى إذن السبب عند أهل السنة والجماعة معرف للحكم، مبين، موضح، علامة، أمارة فقط. المعتزلة يقولون مؤثر، ولذلك الشيخ ينفي هذا، فقل لا، ليس مؤثرا في الحكم. قال: أو بإذن الله، يعني وليس كذلك مؤثرا فيه بإذن الله، كما يعني هو معروف عن الغزالي رحمه الله تعالى أنه يقول إن السبب موجب للحكم، ليس لذاته وليس لصيغته، بل بإذن الله، يعني الله عز وجل هو الذي جعل السبب موجبا. فالموجب في الحقيقة هو الله، ولكنه نصب السبب ليستدل به على الحكم، لأنه يعسر علينا أن نقف على يعني على خطاب الله بافعلوا كذا وقت كذا، افعلوا كذا وقت كذا، كأن مثلا يعني عندي الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، سبب لوجوب صلاة الظهر، فهل هنا هو علامة على أن الله يقول في هذا الوقت صلوا الظهر؟ ها، يقول الله في هذا الوقت صلوا الظهر؟ لا لا، هو علامة فقط، وليست إيه، وليس مؤثرة، لا بنفسه كما يقول المعتزلة، ولا بإذن الله كما يقول الإيه الغزالي، يعني ليس للسبب أي تأثير في هذه العملية. قال: أو باعث عليه، باعث عليه. الآمدي رحمه الله يقول إن السبب هو الباعث على الحكم. قال الشيخ: كما قال بكل قائل، كما قال بكل قائل، وإحنا أشرنا إلى القائلين بهذه الأنواع. قال: كما سيأتي بيانها في معنى العلة، في باب القياس في معنى العلة سيبين هذا الأمر بجلاء ووضوح ومناقشة، وإنما أشار إليه هنا إشارة سريعة لما من العلاقة بين السبب والعلة، إن السبب هو العلة والعلة هي السبب، وإن كان السبب أعم من العلة، أستطيع نقول إن العلة قسم من أقسام السبب، العلة قسم من أقسام السبب، ففي اشتراك كما سيشير الشيخ الآن بين العلة وبين السبب، فلأجل ذلك يعني تكلم عن بعض وأحال بعضا. قال: وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب، مبين هذا التعريف اللي هو ذكره الآن، السبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، هذا مبين لمفهوم السبب، يعني لذاتيات السبب. وبه عرف المصنف في شرح المختصر، ويشير بكلمة المصنف لمن؟ للسبكي رحمه الله تعالى، في شرح المختصر، لأن ابن السبكي تاج الدين رحمه الله تعالى له كتاب يشرح فيه مختصر الإمام ابن الحاجب، اسمه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، فهو في هذا الكتاب عرف السبب بهذا التعريف، قال: السبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. تبع في هذا كما يقول الشيخ: كالآمدي، تبع في ذلك الآمدي رحمه الله تعالى. قال: وعرفه في الأصل، يعني خالف السبكي تعريفه في شرح مختصر ابن الحاجب، فعرف السبب بتعريف آخر في أصل هذا الكتاب لب الأصول، وهو جمع الجوامع، فبماذا عرفه هناك؟ قال: وعرفه في الأصل بما يبين خاصته، بما يبين خاصته. يبقى إذن تعريف الشيخ هنا تعريف بالذاتيات، تعريف بالحد، وتعريف ابن السبكي في جمع الجوامع، نعم، عرفه بالخاصة، مبين لصفة السبب الخاصة به. طيب، نقف على تعريفه أولا ثم نبين ما معنى الخاصة في التعريف. عرفه هناك فقال: والسبب، قال: والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. ها، خالف تعريف الشيخ هنا تماما. وهناك ماذا قال؟ هناك قال قال: والسبب ما يضاف إلى، ما يضاف الحكم إليه. ما معنى يضاف الحكم إليه؟ يعني ما ينسب إليه وجود الحكم إذا وجد، وينسب إليه عدم الحكم إذا عدم. فمعناها يعني إنه إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا عدم السبب عدم الحكم. هذا معنى كلمة السبب، ما يضاف إليه الحكم، ما يضاف الحكم إليه للتعلق به، فهو متعلق به في الوجود ومتعلق به في العدم، من حيث إنه معرف للحكم. نفس الفكرة التي لأجلها أورد الشيخ كلمة معرف للحكم، ليقول إن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة مباين لمذهب المعتزلة أو لمن قارب كلامهم في أن السبب له تأثير بذاته أو تأثير بمنحة منحها الله فيه أو وضعها الله فيه. فالشيخ يقول لا، هو معرف للحكم، يعني علامة على الحكم فقط. قال أو غيره، أو غيره إشارة إلى بقية الأقوال وقول الغزالي وقول الآمدي وقول المعتزلة، من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. يبقى إذن تعريف السبكي في الأصل يتكلم عن إضافة الحكم إلى السبب، يعني ارتباط الحكم بالسبب. كما مثلا نقول قصر الصلاة، قصر الصلاة سبب سببه السفر، قصر الصلاة هذا حكم، سببه السفر، مضاف إلى السفر، مضاف إلى السفر اللي هو السفر المعروف بالمرحلتين. إذا وجد السفر يوجد القصر، وإذا لم يوجد السفر يبقى عدم القصر. هذا معنى كلمة الإيه؟ كلمة ما يضاف الحكم إليه، يعني ما ينسب إليه وجود الحكم أو عدم الحكم. الشيخ يعني يقول لماذا عدلت عن كلام ابن السبكي في جمع الجوامع وذهبت إلى تعريفه في شرح المختصر فآثرته بالذكر هنا، وعرفت السبب بهذا التعريف، وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. قال لأنه تكلم عن خاصة في الحكم وهي إضافة الحكم إلى السبب. كما مثلا تقول في الإنسان تعرفه بالخاصة، فتقول الإنسان حيوان ضاحك، حيوان ضاحك، هذه خاصة. فالتعريف الذي أورده الشيخ تبعا لشرح المختصر هو مبين لذاتية السبب، لمفهوم السبب، لمعنى السبب، فهو يتكلم عنه بغض النظر عن الصفة الخاصة به، فيقول وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. وهذا التعريف مبين لمفهوم السبب، وبه عرف المصنف في شرح المختصر كالآمدي، وعرفه في الأصل بما يبين خاصته. قال ولذلك عدلت عنه إلى الأول، تركت التعريف الذي أورده في جمع الجوامع وذهبت إلى التعريف الذي أورده في شرح المختصر. قال والمعبر عنه هنا بالسبب، يعني ما نتكلم عنه في هذا الموضع من الكتاب باسم السبب ونبحثه تحت هذا العنوان، هو المعبر عنه في القياس بالعلة، حينما نذهب إلى الأدلة ونقف عند الدليل الذي يتكلم عن القياس، وهو الدليل الرابع من أدلة الأحكام، وهو القياس. نتكلم عن العلة، وهناك سنكرر هذا الكلام لكن بتفصيل، لأن السبب هنا هو العلة هناك، وإن كان يعني السبب أعم من العلة بعض الشيء. وضرب الشيخ رحمه الله تعالى مثالا للسبب الذي يتكلم عنه من أول البداية، قال كالزنا، كالزنا، الزنا لوجوب الجلد. فلماذا وجب الجلد على من يجلد؟ لأنه زنا. فإذا الزنا سبب، سبب، والحكم هو الجلد. فهذا مثال من الأمثلة. ثم ضرب مثالا آخر، قال والزوال لوجوب الظهر، والزوال لوجوب الظهر. الحكم هو إيه؟ وجوب الظهر. ما سببه؟ سببه الزوال، سببه الزوال اللي هو إيه؟ اللي هو ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، بعد ما تكون في كبد السماء تميل ناحية الغروب شيئا، هنا تجب صلاة الايه الظهر، فهذا سبب ايضا. قال والإسكاري، يعني وكا الإسكاري لحرمة الخمر، الإسكار لحرمة الخمر. الحكم هنا هو أن الخمر حرام. طيب ما هو السبب؟ السبب الإسكار، السبب هو الإسكار. ونلاحظ أن هذه الأمثلة منها ما هو واضح، هناك مناسبة عقلية بين الفعل وبين الحكم، وهناك ما ليس بين الحكم والسبب مناسب. فمثلا لو نظرنا في الزنا لوجوب الجلد، هناك مناسبة، هو زنا فجلد. طيب والإسكار لحرمة الخمر، هو سكر فلذلك إيه؟ فلذلك حد. طيب ما العلاقة بين الزوال وبين وجوب الظهر، خاصة من بين الصلوات؟ أو هذه الصلاة في هذا اليوم، ما العلاقة بين الزوال وبين وجوب الظهر؟ لا يلحظ العقل مناسبة وصفا معينا معنى يربط بين الزوال وبين وجوب الظهر، ولذلك فرقوا بين إيه؟ بين العلة وبين وبين فرقوا بين العلة وبين السبب، العلة والسبب. فقالوا العلة فيها معنى الحكمة، حكمة المشروعية، فهي ظاهرة، ظاهرة في إن من زنى يجلد وإن من سكر يضرب، لكن ليست ظاهرة في الزوال لوجوب الظهر. فاللي فيه مناسبة سموه علة، وما ليس فيه مناسبة اكتفوا فيه بكلمة سبب. ولذلك قال الشيخ ومن قال لا يسمى الوقت السببي كالزوال علة، الذي اعترض على تسمية الوقت السببي مثل مسألة الزوال لوجوب الظهر، الدلوك للعصر، الغروب للمغرب، الشفق الأحمر للعشاء وهكذا، قال من اعترض على أنه علة، وجهة نظره إيه؟ قال نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة، قال لا، العلة تكون فيها نوع من أنواع المناسبة بين السبب وبين الحكم. فإذا كان هناك علة، هناك يعني حكمة ظاهرة بين ارتباط السبب وارتباط الحكم المترتب على السبب، نسميه سببا ونسميه علة، وإذا لم يكن نكتفي فيه باسم السبب فقط ولا نسميه علة. قال وسيأتي أنها لا تشترط، سيأتي أين؟ في الموضع الذي أشار إليه سابقا، وهو العلة في باب الإيه؟ في باب القياس. قال بناء على أنها المعرف وهو الحق، وسيأتي أنها لا تشترط، يعني لا تشترط المناسبة وإدراك الحكمة الشرعية من خلال السبب في الحكم حتى نحكم بأن هذه علة وهذا سبب، وليس ولا يسمى هذا السبب علة بينما يسمى الآخر سبب وعلة، لا لا لا، لا يشترط. وهذا سيحققه إن شاء الله في الكلام عند مسألة العلة في القياس. وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناء على أنها المعرف، العلة معرفة والسبب معرف، وكلاهما يبين ويوضح الحكم الشرعي، وهما مستويان في هذا، والشيخ ينصر هذا الرأي ويقول وهو الحق. قال وخرج بمعرف الحكم، هي كلمة معرف الحكم التي في آخر تعريف السبب في كلام الشيخ، والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، يعني يبين لنا الحكم. الشيخ يقول خرج بكلمة معرف الحكم المانع، خرج به المانع. طب لماذا؟ لأن المانع يعرفنا نقيض الحكم، المانع يعرفنا نقيض الحكم، بينما السبب يعرفنا الحكم. فالسبب يقول لك من حد، من سكر يحد، يقول من زنى يجلد، يقول إذا زالت الشمس وجبت الظهر، هذا سبب يعرفنا الحكم. طيب هناك يقول لك من قتل يحرم من الميراث، من ارتد يحرم من الميراث وهكذا، فهذا يعرفنا به بنقيض الحكم، كأن الحكم مثلا إن الابن يرث، خلاص الابن يعني قرابة ويرث يعني الحكم. طيب الابن قتل، يبقى هذا مانع القتل، هذا مانع. الابن رقيق، هذا مانع. الابن ارتد الكفر، هذا مانع. يبقى منع، منع الحكم ودلنا على نقيضه. نقيض اللي هو ايه؟ لا يرث. فيقال كده القاتل لا يرث، القتل منع، يدل على نقيض الحكم. فلذلك يقول وخرج بمعرف الحكم المانع، المانع. قال وسيأتي، سيأتي طبعا لأنه الثالث بعد السبب والشرط هو الثالث الايه؟ المانع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والشرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم للمشروط، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا لم تأتي بالشرط فإن المشروط يكون باطلا. ما يلزم من عدمه العدم، إنسان الذي يريد الصلاة من شروط الصلاة أن يكون متطهرا، من شروط الصلاة أن يستقبل القبلة، من شروط الصلاة أن يلبس ساترا للعورة، فإذا لم يأتي بهذه الشروط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه من عدم إتيانه بهذا الشرط عدم صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم. قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بمعنى أنه إذا الإنسان توضأ لا يلزم من ذلك أن يصلي، إذا توضأ لا يلزم من ذلك أن يصلي، إذا لبس ثيابا حسنة لا يلزم من ذلك أن يذهب إلى المسجد، إذا استقبل القبلة لا يلزم من ذلك أنه يستفتح صلاة مثلا، لا ربما يقصد شيئا آخر مثل التزين مثلا ليوم أو لعرس، أو ممكن مثلا يتوجه إلى القبلة حتى يدعو، ممكن مثلا يتوضأ حتى يحافظ على الوضوء. يبقى الشرط إذا وجد لا يلزم منه المشروط. أما إذا عدم أو فقد الشرط فيلزم منه فقد المشروط، يلزم منه فقد المشروط، يلزم منه فقد المشروط. بمعنى أن الفقهاء يقولونها صراحة، يقولون ما تتوقف عليه صحة الشيء، وهذا يعني يدلنا على شيء آخر ربما مثلا كان يفتنا لو ما أوردناش تعبير الفقهاء. فقهاء أشاروا لمسألة مهمة، قالوا وليس جزءا من ذلك الشيء، الشرط ليس جزءا من الشيء المشروط، الشرط ليس جزءا من الماهية، الشرط ليس جزءا من الحقيقة، وإنما هو خارج عن الماهية، خارج عن الماهية. وهذا هو الفرق بينه وبين الركن، ركن من أركان الصلاة يعني جزء منها، طب وشرط في الصلاة؟ لا ده هذا إيه؟ خارج عن أركانها ولكنه تتوقف عليه صحته. قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم للمشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم له، يعني للمشروط. قلنا زي الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها، تطهرت لا يلزم وجود الصلاة ولا يلزم عدم الصلاة، لا يلزم. طبعا يلزم هنا كأنها توحي بقول المعتزلة في مسألة التأثير بذاته، تأثير الشرط، تأثير السبب، تأثير المانع، لا يعني إنما هو روعي فيه المعنى اللغوي، وده اللي بيجعل بعض الأصوليين يخرج عن هذا التعريف ولا يأتي بكلمة يلزم هذه، لأنه توحي بهذا المذهب وإن كان هذا إيه بعيد. قال خرج بالقيد الأول، إحنا عندنا قيدين، القيد الأول ما يلزم من عدمه العدم، والقيد الثاني ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال خرج بالقيد الأول المانع، المانع ما يلزم من عدمه العدم للمشروط. ها طب والمانع؟ لا المانع لا يلزم من عدمه شيء، بل العكس، إذا وجد يلزم منه المنع. إذا وجد المانع الولد هيورث، طيب إذا وجد القتل، إذا وجد الرق، إذا وجد الكفر في الولد يبقى لا يرث. يبقى هنا عدم المانع ليس له أي قيمة، ليس له أي قيمة. فهو يتكلم هنا عن إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فيقول خرج المانع، لأنه لا يلزم من عدمه شيء، إنما يلزم من إيه؟ يلزم من وجوده، يلزم من وجوده. قال وبالثاني، اللي هو القيد الثاني في التعريف من أول جملة، ولا يلزم لغاية الآخر، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم له. خرج به إيه؟ خرج به السبب، خرج به السبب. لماذا؟ قال إذ يلزم من وجوده الوجود. لما وجدت المسافة موجود القصر، لما وجد الزوال وجد الإيه؟ وجد صلاة الظهر، لما وجد الزوجية والقرابة والولاء وجد الإرث، فده يلزم من وجوده الوجود. لكن احنا بنتكلم على الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فده يخرج مسألة الإيه؟ يخرج مسألة السبب. قال وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته. يعني الأصل اللي هو الشيخ السبكي في جمع الجوامع حرص في هذه التعاريف على إضافة قيد ثالث، وهي كلمة لذاته. لذاته لماذا؟ قال ليدخل الشرط المقارن للسبب، الشرط المقارن للسبب، كأنه يريد أن يقول إن الشرط ربما يوجد، ربما الشرط يوجد ومع ذلك يتخلف الحكم، ليس لذات السبب ولكن لأمر خارج عنه، فلذلك يحتاط هو لهذه المسألة. قال فيلزم الوجود، فيلزم الوجود كوجود الحول. إنسان عنده مال ووصل إلى النصاب ووجد الحول، وجد الحول. قال كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب. بنا عندي الآن الإنسان لا تجب عليه الزكاة إلا بشيئين، واحد منهما سبب والثاني شرط. السبب هو ماذا؟ وصول المال إلى حد النصاب، وصل المال إلى حد النصاب، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، باقي شيء ثاني اللي هو إيه؟ الشرط. ما هو الشرط؟ أن يحول عليه الحول. طيب لو فرضنا هنا إن الحول موجود، الحول موجود، طيب والنصاب ليس بموجود، فهنا هل يتخلف، هل يتخلف تعريفه بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ هنا يقول فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب. عشان الشيخ يقول إن إذا وجد الشرط وكان مقارنا للسبب فيلزم الإيه؟ يلزم الوجوب. وأيضا والمقارن للمانع، والمقارن للمانع. عندي شرط مقارن للمانع، المقارن للسبب والمقارن للإيه؟ والمقارن للمانع. نفس المسألة، إنسان وعنده مال ومضى عليه، وصل للنصاب ومضى عليه الحول، لكن وجد إيه؟ وجد مانع. المانع كالدين، على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم، يلزم العدم. الآن إنسان عنده المال وبلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول، لكن عليه دين، هذا الدين يمنع الزكاة، يلزم منه العدم، يلزم منه العدم. قال فلزوم الوجود في الحالة الأولى اللي هي مقارنة الشرط للسبب، أو العدم اللي في الحالة الثانية اللي هو مقارنة الشرط للمانع، في ذلك يعني في هذه الإيه؟ في هذه المسألة الأولى والثانية لوجود السبب يعني في الأول ووجود المانع في الثاني لا لذات الشرط. لا لذات الشرط، يعني هل نستطيع أن نقول لأن الحول موجود وجبت الزكاة؟ لا، لأنه دخل معه السبب مقارنا له. وهل نستطيع أن نقول إنه العدم جاء نتيجة غياب الحول؟ لا، ده هو جاء نتيجة وجود الإيه؟ وجود الدين، وجود الدين. نعم، فالشيخ يقول إنه هو أضاف كلمة لذاته. لماذا؟ لأن هذه الصورة الأولى اللي هي فيها الشرط مقارن للسبب، والصورة الثانية اللي فيها الشرط مقارن للمانع، لم يترتب الأمر على الشرط من نفسه، وإنما لسبب آخر، وهو مقارنة للسبب مرة ومقارنة للمانع مرة، فكأنها جهة خارجية هي التي رجحت الوجود ورجحت العدم. قال وحذفته، حذفته من التعريف، ولذلك التعريف عند الشيخ ليس فيه هذا. قال ما يلزم من عدمه العدم، هذا القيد الأول، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، واكتفى بهذا ولم يذكر كلمة لذاته. طب لماذا؟ قال لعدم الاحتياج إليه، أنا لا أحتاجه في التعريف. لماذا لا يحتاجه في التعريف؟ قال إذ المقتضي للزوم الوجود والعدم إنما هو السبب والمانع للشرط. في المثالين اللي ذكرناهم الذي اقتضى لزوم الوجود هو السبب في الايه في الصورة الأولى، والذي اقتضى لزوم العدم في الصورة الثانية هو المانع. الشرط لم يكن له تأثير في هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم هو يعني الشرط عقلي كالحياة للعلم، كالحياة للعلم، لا يوصف العليم بالعلم إلا إذا كان حيا، لا يوصف العليم بالعلم إلا إذا كان حيا. فإذا قلت عالم فيلزم من ذلك أنه حي، فهذا شرط عقلي. وشرعي يعني جاء نتيجة اشتراط الشرع له، كالطهارة للصلاة، الشرط الذي تكلمنا عنه سابقا في هذه الناحية، الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها. هذا الذي أوضحه لنا الشرع، الشرع هو الذي أوضح لنا هذه المسألة. قال وعادي، يبقى هناك شرط عقلي وهناك شرط شرعي وهناك شرط عادي. شرط عادي يعني العادة والعرف هو الذي هو الذي نصبه وهو الذي بينه. قال كنصب السلم لصعود السطح، إذا أراد الإنسان أن يصعد سطحا عاليا فإنه ينصب سلما حتى يصعد عليه، فهذا هذا شرط عادي. قال ولغوي، ولغوي، لغوي هو عبر بكلمة لغوي وهي أوسع، ولكن المقصود هنا الشرط النحوي، الشرط النحوي الذي ندرسه في علم النحو، كما في أكرم فلانا إن جاء، أكرم فلانا إن جاء، لأن إن هنا بمعنى الإيه؟ إن هنا أداة شرط، إن وإذا ونحو هذا. قال أي الجائي، أي الجائي، ما معنى الجائي؟ فهو كأنه يقول إن الشرط في معنى الصفة، إن الشرط في معنى الصفة. فلو قلت أكرم فلانا إن جاء فكأني قلت أكرم فلانا الجائي، فتنظر من جاء تكرمه ومن لم يجئ لا تكرمه. قال وسيأتي في مبحث التخصيص، يبقى المقصود بالشرط الذي نتكلم عنه هنا هو الشرط الشرعي، وأما الشرط اللغوي فسيأتي معنا في الكلام على تخصيص العام. عندنا في مخصصات للعموم تكون في باب العام إن شاء الله، نتوقف معها هناك. وأما الشرط هنا فهو إيه؟ فهو المقصود به شرط الشرع. طيب وفين الشرط العادي والشرط العقلي؟ لا، احنا نتكلم في الأحكام، نحن نتكلم في الأحكام ونتكلم في الأحكام الشرعية، فلا علاقة لنا بالأحكام العقلية ولا بالأحكام العادية وهكذا، وإنما تكلمنا في الأحكام اللغوية لأنها لها مدخل في الشرع كما سنعرفه إن شاء الله. قال: وتعريفي للشرط هنا بما ذكر هو قال ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وتعريفي للشرط هنا بما ذكر، وإن شمل اللغوية أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص. قل يعني إن إحنا عندنا طريقتان، إما أن نذكر التعريف الشامل هنا، وإما أن نؤخره إلى مبحث التخصيص. فذكره هنا أنسب حتى يكون عند الطالب الذي يدرس هذه المقدمة يكون عنده تصور عام، خريطة شاملة، يعني يتعجل بعضها الآن ويتأخر بعضها بعد هذا، ما فيش مشكلة، لكن ما يكونش مؤجل له شيء مما يريد أن يتعرف عليه. ذلك أن الشيخ السبكي هناك أجله كله، أجل الشرط، مجرد ذكر الشرط وقال وسيأتي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمانع، بإذا نتكلم أولا عن السبب، بعدين نتكلم عن الشرط، بعدين نتكلم عن المانع. والشرط والسبب والشرط والمانع هذه لوازم الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لابد يكون فيه إيه؟ فيه سبب لكي تنفذ الحكم، وكذلك شرط حتى تعرف الصفة التي توقع على أساس الحكم، ولا بد فيها من انتفاء الموانع. هكذا نعبر حتى نحكم على الشيء بأنه صحيح أو بأنه فاسد، للثمرة التي سنتكلم عنها إن شاء الله بعد هذه المسألة. يبقى السبب والشرط والمانع مطلوب أن السبب يكون موجود، ومطلوب أن الشرط يكون موجود، ومطلوب أن المانع يكون مفقود. المانع يكون مفقود، يعني توفرت الأسباب وتوفرت الشروط، انتفت الموانع، انتفت الموانع. فالمانع هنا يقول الشيخ: والمانع المراد عند الإطلاق كما هنا. يريد أن يقول إن المانع له إطلاقات، هما إطلاقين اثنين، وإن ما أقصده هنا هو نوع من هذين النوعين هو الأشهر. ولذلك إذا أطلقنا كلمة المانع فإنها تنصرف إليه بداهة، أو يعني الذهن يذهب إليه مباشرة. والمانع المراد عند الإطلاق كما هنا هو مانع الحكم، هو مانع الحكم. إحنا عندنا إيه؟ عندنا نوعين، نوع هيذكره في بداية الكلام اللي هو مانع الحكم، ونوع هيذكره في آخر الكلام اسمه مانع السبب. بمانع الحكم ومانع السبب. مانع الحكم هو المقصود هنا، وهو المتبادر من اللفظ. إذا أطلقت كلمة المانع تنصرف دائما، تنصرف الأذهان إلى مانع الحكم. ما هو تعريفه؟ قال: وصف، يعني معنى من المعاني، وجودي. فرق بقى عن الايه؟ عن السبب، لان احنا قلنا في السبب ان السبب احيانا يكون وجوديا واحيانا يكون عدميا. يعني لما قلنا سبب وجودي مثل الزنا، سبب للرجم او للجلد، والعدمي عدم العقل، سبب لايه؟ للحكم على تصرفات المجنون بالبطلان. يبقى في سبب وجودي وسبب عدمي، لكن الشرط ليس فيه سببا عدميا، انما هو سبب وجودي فقط. وصف وجودي، عفوا، وصف وجودي لا عدمي، وصف وجودي. بمعنى اذا وجد المانع، نبدا ننظر في الحكم. مباشرة هنجد إن الإيه؟ إن الحكم هو نقيض حكم السبب. ظاهر، ظاهر لا خفي، ظاهر لا خفي. يعني هنا المانع، ها المانع لابد وأن يكون وجوديا، ها لابد وأن يكون وجوديا، ولا بد وأن يكون ظاهرا. والشيخ قال لا خفي، لا خفي. يعني مثلا لا تقول لي إن الولد يرث من أبيه لمحبته، أو مثلا الأب يورث ابنه لشفقته، لا، هذا كله لا علاقة للشرع به، إنما هو يتكلم عن هناك زوجية فترث المرأة بسبب ذلك. طيب يبقى العكس منها، وجد مثلا وجد القتل، يبقى ده مانع من الموانع، وهكذا. فهنا المانع لابد وأن يكون ظاهرا لا خفية، ولا بد وأن يكون منضبطا، لابد وأن يكون منضبطا لا مضطرب، منضبط لا مضطرب، يعني لا يكون متفاوتا، لا يكون متفاوتا، وإنما يكون إيه؟ وإنما يكون مضطردا، مضطردا يعني يمضي على الجميع، يمضي على الجميع. معرف نقيض الحكم، معرف نقيض الحكم، وده نوع آخر من المفارقة بينه وبين السبب، بينه وبين السبب. السبب بيعرفني الحكم، المانع بيعرفني نقيض الحكم. إذا وجد مانع من الموانع، مثلا فلان جنب، فلان محدث لم يتوضأ، فلانة حائض، خلاص يبقى ده يؤدي إلى إنه الصلاة غير صحيحة، وهكذا الصيام في حق الحائض غير صحيحة، يبقى يعرفني بنقيض الإيه؟ بنقيض الحكم. هو الحكم جاء نتج عن إيه؟ قال الشيخ أي حكم السبب. يبقى الحكم المترتب على السبب إذا وجد مانع فإنه يلغي هذا الحكم الذي ترتب على السبب. ثم ذكر له أمثلة، قال كالقتل في باب الإرث، كالقتل في باب الإيه؟ في باب الإرث، فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها، غيرها اللي احنا أشرنا إليها أكثر من مرة، وهي مسألة الزوجية ومسألة الولاء. ما هي أسباب الإرث؟ فلانة زوجة فلان، أو فلان زوج فلان. طيب والقرابة زي الأبوة والبنوة والأمومة والأخوة وهكذا، هذه إيه؟ هذه القرابة. يبقى عندي قرابة وعندي زوجية وعندي ولاء، هذه الأسباب. إذا وجدت الأسباب يترتب عليها الإرث. طيب إذا وجد مانع، مثل مثلا مسألة القتل، مسألة الرق، مسألة الكفر، هذه موانع تمنع بعد ما كان هو ابنه يرث، دخلت مسألة قتل والده لا يرث، هي زوجته ترث، لا ده هي كافرة لا ترث، هو ابنه يرث أو أبوه يرث بس هو رقيق يبقى لا يرث. كالقتل في باب الإرث فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها لحكمة، لحكمة. طبعا الحكمة بينها فقال وهي عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله، إن هو لما قتله يستعجل بذلك الميراث حرمه منه الشرع، كما هي قاعدة الشرع المعروفة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمان. ثم قال الشيخ أما مانع السبب والعلة، يبقى إذا عندي كده إيه؟ عندي نوعين، مانع السبب ومانع الإيه؟ ومانع الحكم. مانع الحكم مثل ما ضرب المثال الآن، المرأة حائض ده يمنعها من وجوب الصلاة، يبقى منع الحكم نفسه لم يعد حكم وجوب الصلاة يتنزل على هذه المرأة. مثلا حكم الإرث لم يعد يتنزل على هذا الابن القاتل، حكم الإرث كذلك لا يتنزل على الزوجة الكتابية وهكذا. هذا مانع من الايه، مانع للحكم. طب ومانع السبب؟ قال: اما مانع السبب والعله ولا يذكر الا مقيدا باحدهما. يا تقول السبب يا تقول العله، كما اتفقنا ان السبب والعله واحد في العموم يعني. اما مانع السبب والعله ولا يذكر الا مقيدا، يعني ده بيقسم الكلام على الإشارة الأولى التي أشار إليها، وهي مسألة إن هو نوعان نعم، ولكن عند الإطلاق ينصرف إلى مانع الحكم. وأما إذا قصدت مانع السبب فلا بد وأن تقول هكذا: مانع السبب، مانع الحكم. أما لما تقول المانع هكذا بإطلاق ينصرف إلى مانع الحكم. قال: فسيأتي في مبحث العلة. إذا مبحث العلة ده أيضا فيه كلام عن المانع، ولكن مانع مخصوص وهو مانع السبب أو مانع الإيه العلة. وده مثلا مثل إيه؟ مثل النصاب. لسه ضربنا المثال فيما سبق في مسألة الشرط، النصاب سبب في وجوب الزكاة، النصاب سبب في وجوب الزكاة، تمام؟ طيب وبعدين الدين، ها، الذي أنقص هذا النصاب هذا منع السبب ولم يمنع الحكم، ومنع السبب بقى عندي مال ووصل إلى النصاب ثم جاء الدين فمنع الحكم ولا منع المال؟ منع المال، أنقص المال عن النصاب، فصار السبب هو اللاغي، صار السبب هو اللاغي. فمانع السبب هو مثل هذا، مثل الدين المنقص للنصاب، فهو مانع من الإيه؟ مانع من وجود السبب اللي هو يترتب عليه طبعا المنع من وجود الحكم أو من وجوب الحكم. ثم قال الشيخ: الصحة، لا الصحة هتكون طويلة شويتين، فيعني حتى لا أطيل إن شاء الله يعني نرجئها إلى لقائنا القادم، ونستقبل أسئلة حضراتكم في هذا أو فيما سبق. تفضل. تفضل شيخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. بعد إذنك يا شيخ، قوله: وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته، يعني أنا ما فهمتش الجزئية دي كويس.
طيب هو بيقول إن الشيخ أضاف لذاته على التعريف المذكور هنا، فأصبح التعريف الموجود عند الشيخ ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع ما هو لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته. فأضاف كلمة إيه؟
لذاته.
أضاف كلمة لذاته. طيب لماذا أضافها؟
لذاته.
لماذا أضافها؟ يقول: أضاف هذه الكلمة حتى ننظر في عمل الشرط، هل الشرط هو الذي إذا وجد وجد المشروط، وإذا انتفى انتفى المشروط، ولا لسبب آخر؟ لسبب آخر. فأحيانا يوجد عندي الشرط ولا يوجد المشروط، وأحيانا يعدم الشرط ولا يعدم المشروط. يقول لك فهذا خارج عن التعريف. طيب ما هي الأمثلة لهذا؟ فضرب لي مثال للشرط لما يكون معه سبب، الشرط لما يكون معه سبب. فمثلا لو عندي الحول موجود ولكن المال لم يبلغ النصاب، فهل يجب عليك زكاة؟ هل يجب عليك زكاة؟ يبقى إذن هنا
لم يبلغ النصاب،
الشرط وجد ولم يوجد المشروط، تمام؟ طب لم يوجد ليه؟ قال لك لحاجة خارجية، مش علشان الشرط، إنما علشان السبب هو اللي ما توفقش. طيب وكذلك في الحالة الثانية، عندي السبب موجود والشرط، عفوا الشرط موجود، تمام؟ سبب ولكنه قارن مانعا. الشرط موجود وهو حولان الحول، تمام، ولكن جاء مانع من الموانع هو الذي أنقص المال أو حال بين وجوب الزكاة وبين هذا الإنسان، تمام. طيب هنا لو فرضنا مثلا أنه تخلف الشرط أو وجد الشرط، هل يؤثر هذا؟ لا يؤثر. فهو يريد أن يقول إن التعريف صادق إذا انفردت المسألة بالشرط وحده ولم يقارنه لا سبب ولا مانع، لأن المسألة حينئذ ستكون موزعة على طرفين، فإزاي هنشيلها للشرط لوحده؟ ما ينفعش نشيلها للشرط لوحده، لأنه معاه سبب أو معاه مانع. السبب هو اللي بيتحكم وياه والشرط هو اللي بيتحكم وياه، فكأنه يريد أن يقول إن هذا التعريف صادق 100%، لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالشرط وحده ولم يدخل مع الشرط سبب ولم يدخل مع الشرط مانع، فأما إذا دخل مع الشرط سبب أو دخل مع الشرط مانع فحصل شيء من الخلل في هذا التعريف، فهذا لا يعود إلى الشرط وإنما يعود إلى ذلك المقارن سواء كان هو السبب أو هو المانع. واضحة كده؟
نعم واضحة إن شاء الله. جزاك الله خيرا شيخ.
وجزاك مسك. اتفضل يا شيخ محمد. شيخ ناهي. اتفضل. طيب حد عنده سؤال تاني يا اخوانا؟
شيخنا بارك الله فيك، قوله والشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ايه صورة ولا عدم؟
ولا عدم توضأت، فهل يلزم من ذلك ان تصلي؟
لا يلزم هذا الوجود.
طب هل يلزم منه الا تصلي؟ هل انا اقول لك توضأت فصلي؟ لا. طب توضأت فلا تصلي؟ لا، لا يلزم منه هذا ولا. فوجود الشرط لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء، لكن إذا وجد المشروط فلا بد من توفر الشرط. طب توجد الشرط، والله أوجدت أنا المشروط أو امتنعت عن إيجاد المشروط، هذا وهذا بيدي، تمام. كما مثلا
صلى
الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهل يلزم من إنك كل ما تصلي وتتوضأ إنك تصلي؟ لا، ممكن أتوضأ ومصليش، تمام. هل هذا بلازم ليه؟ لا طبعا، ممكن أقوم أصلي، أنت تقول لي ما تقومش وأنا أقوم أصلي، وأنت تقول لي قوم وأنا أقول لك لا، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني الشرع لا يوجب عليك إذا فعلت الشرط أن تفعل المشروط ولا يمنعك من فعل المشروط، لا هذا ولا هذا، لكنه إذا أوجب عليك المشروط والصلاة مثلا فيوجب عليك شروطها من نحو استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت والعلم بدخول الوقت والوضوء له وهكذا، فهو يطالبك بالشرط إذا أردت المشروط، أما إذا فعلت الشرط يبقى خلاص براحتك، اعمل ما تعملش ده أمر يرجع إليك.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك.
جزاك الله خير. شيخ محمد تفضل.
أحسن الله لك سيدي.
آمين وليك.
في تعريف الشرط
نعم
عند الكلام عن في تعريف السبب، أنه في جمع الجوامع الإمام السبكي ذكرت ما يضاف الحكم إليه للمتعلق به من حيث أنه معرف الحكم أو غيره.
نعم.
يعني ما وجه يعني حاولت أشوف وجه الخلاف، إذا أخذنا مثال مثلا وجود بالعلة كالزنا لوجوب الجلد هو نفس الحد تقريبا ما يضاف الحكم إليه إذا وجد
في باب المنطق، يعني من حيث أن التعريف بالحد أولى من التعريف بالرسم فقط ليس أكثر، كمثل الخلاف الوارد في مسألة الواجب، هل نعرفه بالحد أو نعرفه بالرسم؟ نعرفه بالأثر المترتب عليه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولا نعرفه بما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بما نعرفه، فمن عرفه بما يترتب على فعله الثواب وعلى هذا يعرفه بإيه؟ بحسب الإيه؟ الأثر المترتب عليه، والثاني يعرفه بالحد. فهو يعني فكرة الإيه؟ فكرة التعريف بالإيه؟ بأي نوع من أنواع التعريف هو أولى وأفضل ليس أكثر. ومن حيث التصور كما قلنا أكثر من مرة سابقة، يمكن أن أعرف بالحد، ويمكن أن أعرف بالعد، ويمكن أن أعرف بالتقسيم، ويمكن أن أعرف بالمثال. كل ما يمكن أن يتوصل الإنسان من خلاله إلى تصور الشيء فهذا كله جائز ووارد وصحيح.
نعم أحسن عليكم. أيضا جزئية أخرى في أنه لا مؤثر فيه، أيضا في السبب أيضا قال الشرعي لا مؤثر فيه بذاته الذي قول المعتزلة أو قول الإمام الغزالي بإذن الله، أو باعث عليه اللي هو قول الإمام الآمدي.
الآمدي نعم.
كما قال بكل قائل كما سأتي. ثم ذكر بعدها في بيان معنى العلة، وهذا التعريف مبين مفهوم السبب، وبه عرف المصنف أي الإمام السبكي في شرح المختصر اللي هو رفع الحاجب عن مختصر الحاجب كالآمدي، الذي هو قال نفس الموضع أنه لبيان مفهوم السبب يعني
لا لا، هو عرف بهذا التعريف الذي ذكر الشيخ وصف ظاهر منضبط معرف الحكم. أيوة نعم، اللي هو مبين للمفهوم تمام. وخالف وأي الكتابين متأخر عن الآخر؟ ها، شرح المختصر ولا جمع الجوامع؟
لأن شرح المختصر
جمع الجوامع. جمع الجوامع هو المتأخر تمام. فكأنه عدل من هذا التعريف اللي الشيخ يراه أولى إلى تعريف أقل منه في الإيه؟ أقل منه في الأولوية تمام. لأن الشيخ رحمه الله تعالى جمع هذا الكتاب جمع الجوامع من كتابيه في شرح البيضاوي وشرح ابن الحاجب ومعه كتب أخرى.
نعم محسن
الله. سؤال تاني أخونا
لو سمحت يا شيخ.
اتفضل.
بخصوص أن السبب لا يؤثر في الحكم، فأنا كده اتلخبطت. هل يعني حضرتك في الآخر قلت أحيانا يفرقوا بين السبب والعلة وأحيانا لا يفرقوا؟ طب ما مثلا المشقة هي علة بعض الأحكام وبالتالي يدور معها وجودا وعدما وهكذا.
هي علة بعض الأحكام مثل ماذا؟
مثل القاعدة نفسها اللي هي المشقة تجلب التيسير، فهي جلبت بعض الأحكام اللي فيها التيسير.
طيب نضرب مثالا كده بس، اضرب مثال.
لا أنا مثلا لو حبينا نوفق بين ده وبين القاعدة دي،
ما هي المشقة تجلب التيسير على اعتبار أن الشرع وضع أسبابا لهذا التيسير. فمثلا لو ضربنا لها مثالا في المشقة تجلب التيسير، المسافر يشق عليه السفر، فلذلك أتاه الشرع برخصة القصر وأتاه برخصة الفطر. هذه المشقة تجلب التيسير. فالمشقة تجلب التيسير هنا عادت إلى إيه؟ عادت إلى أشياء أو رخص علقت أنيطت بإيه؟ بأسباب، فهي قائمة على الأسباب وليس قائمة على المشقة، ليست على مسألة تقديرية. هو هذا ما أريد أن أقوله، ليست الأحكام متعلقة بمسألة تقديرية تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأحوال والأمكنة، وإنما هي بتقدير الشرع الذي يتناسب مع جميع الناس.
طيب يبقى كده بقت مثلا المشقة علة لكن السفر سبب، لكن حضرتك بعد كده عدت
فجمعت. ماشي، احنا قلنا ان ممكن تقول عليها علة وممكن تقول عليها سبب بملاحظة شيء معين، يعني ملاحظة مثلا الحكمة التشريعية ممكن تسميها علة، بملاحظة وضع الشارع تسميها سببا. تمام،
ما احنا كده رجعنا جمعناهم تاني يا شيخنا.
وما المانع؟ ما المانع؟ بس باعتبار هل هنا نضع العلة بمعنى الحكمة نضعها في باب الأحكام الوضعية لا، لا نضعها بهذا المعنى في الأحكام الوضعية. حطها بقى حضرتك في الغائيات، في المقاصد، في الحكم الشرعية، في مثلا يعني نوع من أنواع الفهم، تمام، إدراك الأسرار في الأحكام، لكنها لن تكون في باب الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ستكون سببا.
تمام يا شيخ.
تمام؟ ماشي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
شيخ، في تعريف السبب في الأصل عرفه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
في السبب؟
نعم.
نعم.
نعم. وما الفرق هنا عندما قال أنه معرف للحكم؟ ما الذي اختلف؟
لم يختلف شيء، كما قلت لأخونا محمد في الترتيب، إن هذا تعريف بحسب الحد، وهذا تعريف بحسب الرسم والخاصة، فكل منهما سلك سبيلا في التعريف، والعلماء في الاصطلاحات يقدمون التعريف بالحد على التعريف بالرسم، وإن كان في النهاية فيؤدي إلى نفس الترتيب. فمثلا لو سألتك ما هو الإنسان، تقول لي محمد وأحمد وعلي وزينب وفاطم. ولو قلت لك ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق. ولو قلت لك ما هو الإنسان تأتني برجل تقول مثل هذا. ففي النهاية المؤدى واحد، صحيح؟
نعم.
ولكن كل سلك طريقا أو وسيلة في الوصول إلى المقصود. نعم.
يعني هو بالآخر اعترض، يعني سلك طريقا آخر واعترض على التعريف، كأنه اعترض على
ليس اعترضه، لم يعترضه، هو عدل. يعني قال أنا جئت بتعريف يبين المفهومة اللي هو الذاتيات، وتركت التعريف الآخر لأنه يبين الخاصة. ولولا أنه كتاب مختصر من كتاب ما كان أشار إلى هذه الفروق غالبا، يعني وإنما لأنه يعني أخذ على نفسه من البداية إن هو إذا خالف الكتاب في شيء يشير إلى هذه المخالفة.
نعم، جزاك الله.
نعم. يعني مثلا هذا التعريف الذي اختاره الشيخ هنا، الشيخ البرماوي في الفوائد السنية يقول إن هو ليس بذاك، وإن تعريف شرح مختصر ابن الحاجب هو الأصل، ويبني عليه كلاما طويلا. كل واحد يرى من منظوره صحة تعريف وأولويته على الآخر، والمقصود به الوصول إلى تصور الأمر. فإذا احنا تصورنا السبب وعمل السبب، الشرط وعمل الشرط، المانع وعمل المانع، بعد هذا يصح لك أن تعبر بتعبيرك أنت تعبيرا صحيحا مستقيما، وإن لم يشتمل على هذه الألفاظ بالذات. يعني لا يلزم أن تكون هذه الألفاظ بعينها، فإن الإنسان إذا استوعب الأمر وفهم يستطيع أن يعبر عنه بألف تعبير. نعم.
بارك الله فيكم شيخ.
يا مرحبا. طيب، سؤال ثاني، تفضل يا أخونا.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولانا، في مسألة رؤية الهلال في دخول رمضان. نعم، هذا من باب السبب أم من باب العلة؟
هذا من باب السبب أو من باب العلة؟
أيوة.
يعني إن قلنا إنه لا فرق كما قال الشيخ، فسمه سبب وسمه علة. والشيخ البرماوي في الفوائد السنية طالما ذكرناه يذكر هذا في السبب ويقول ليس من العلة. تمام. وشهود الصوم نفس الكلام، لأنه لا تلحظ مناسبة بين رؤية الهلال أو بين الشهود وبين الحكم، لا تلحظ مناسبة معينة بينهما. ومن فرق بين السبب والعلة يعلق على هذه المسألة، هل هناك وصف مناسب يربط بين السبب وبين الحكم؟ فإن كان يسميه سببا وعلة، وإلا يسميه سببا ولا يسميه علة. ففي المذكور الذي تسأل عنه يسمى سببا ولا يسمى علة، على رأي وعلى ما انتهى إليه الشيخ يسمى هذا ويسمى هذا.
طيب، نعم، جزاك الله خيرا.
آمين يا رب، جزاك الله خيرا. طيب هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.